بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مناقشة القرائن التي ذكرت لإثبات أنه المراد من أن المراد من الشاذ هو ما فيه الريب حتى يندرج في عنوان المشكل والمشتبه، إذ قد يقال بأن المراد من الشاذ المقابل للمجمع عليه هو ما لا ريب في بطلانه فيكون بين الغي، فلا يتم الاستدلال بالبيان أو الأول. وقلنا أن الشيخ الأعظم على لسانهم حاول إثبات هذه المقدمة بقراء ثلاث، وفي مقام مناقشة الاستدلال لم يناقش هذه القرائن الثلاث، وإنما توجه لمناقشة من باب آخر من طريق آخر. وقلنا أنه هل هذه القرائن تامة أو غير تامة، وكان كلامنا في القرينة الأولى وهو تأخير الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، وكان خلاصة المطلب أنه لو كان المراد من المشهور هو ما لا ريب في صحته والمراد من الشاذ لا ريب في بطلانه، لكان أول المرجحات هو الشهرة لا الأوثقية والأعدلية، إذ لازم جعل الأوثقية والأعدلية هي المرجح الأول هو لو تعارض خبران أحدهما مشهور والآخر شاذ، والذي روى الشاذ الأوثق والذي روى المشهور يكون أقل وثاقة. لازم هذا الكلام أن نأخذ بالشاذ النادر ونترك المشهور، لأن المرجح الأول صفات الراوي، فكأن الشارع على تفسيركم قال خذ بالرواية التي لا ريب في بطلانها ودع الرواية التي لا ريب في صحتها، لأن الرواية الأولى رواها الأوثق والرواية الثانية رواها من يكون أقل وثاقة. فهذا يعني أن الشارع يعبدنا بما لا ريب في بطلانه لمجرد أن نراوي شنو أوثق، وهذا واضح الفساد، لا يمكن أن يقول به أحد. فهذا يعني أن تفسيركم للمشهور وللشاذ غير صحيح، فإن الشاذ ليس مما لا ريب في بطلانه. ونحن أضفنا إلى ذلك زيدنا الطين بلة، فقلنا بناء على هذا الاحتمال الذي ذكره المستدل أو صاحب هذه القرينة، نخرج عن باب الترجيح ويدخل في باب تمييز الحجة عن اللاحجة. فإنه إذا كان الشاذ مما لا ريب في بطلانه فإذن هو ليس بحجة قطعا،
إذا كان الشيء مما لا ريب في بطلانه فيكون ساقطا عن الحج عن الحجية، مع أن ظاهر الرواية البحث عن المرجحات لا البحث عما يميز الحج عن الله عن اللاحجة. ومن هنا تتولد مشكلة بالعكس نطرحها إليكم، اليوم كل احنا درسنا مشاكل وش نسوي؟ كل مشاكل فلو كفاية مشاكل سبعة، واليوم مشاكل بعد ما ندري كم مشكلة. نجي مشكلة بالعكس فنقول نعكس المطلب، إذا كان المراد من المجمع عليه ما لا ريب في صحته، ولهذا الشرع قال ولهذا قال الشرع المشهور قال المجمع عليه لا ريب فيه. فإذا كان المجمع عليه مما لا ريب في صحته فحينئذ أيضا يخرج المسألة عن باب المرجحات، وذلك لأنه إذا كانت الرواية بل معلومة الصحة فهي حجة، وظاهر حديث وظاهر مقبولة عمر بن حنظلة النظر إلى باب المرجحات بعد الفراغ عن الحجية. فعندنا مشكلة من جهتين، إذا وضعنا يدنا على الشاذ النادر فسرنا ما لا ريب في بطلانه، يرد الإشكال. إذا وضعنا يدنا أيضا على شنو؟ على المشهور، فقال الإمام المجمع عليه مما لا ريب فيه. إذا كان المجمع عليه مما لا ريب في صحته فحينئذ أيضا يخرج المسألة من باب التعارض، لأن الذي لا ريب في صحته قطعا هو حجة لحجية القطع. فالمسألة من الطرفين تفتين، إذا وضعت إيدك على الشاذ النادر تخرج المسألة من شنو؟ من باب التعارض. إذا وضعت إيدك على شنو؟ أن المجمع عليه مما لا ريب فيه تخرج المسألة من باب التعارض. فهنا نسأل كيف قال الإمام أن المجمع عليه لا ريب فيه؟ فلا حل إلا ما ذكره المصنف، وهو أن المراد من عدم الريب ليس عدم الريب المطلق بل عدم الريب النسبي. إذا كان هذا عدم الريب النسبي حينئذ فيتعين أن يكون المراد مما فيه الريب يعني فيه الريب النسبي الذي هو مفقود في المشهور، وليس المراد مما لا ريب فيه بقولين مطلق، وإلا خرج المر من بابل من باب التعارض. فإذا كان المراد من المشهور مما لا ريب فيه بالنسبة إلى بل بالنسبة إلى حيثية معينة يكون بلحاظها الشاذ يصدق عليه مما فيه ريب بتلك الحيثية، فحينئذ يرجع الاستدلال مرة ثانية بأن المراد مما لا ريب فيه بأي معنى؟ بمعنى أن مقابله مما فيه الريب، وإذا كان مما فيه الريب إن درج عنوان الشاذ النادر تحت عنوان المشكل. إذن نحن وإن ناقشنا الشيخ الأعظم تفتين المطلب إن شاء الله، نحن وإن ناقشنا الشيخ الأعظم فيما أفاده في القرينة الأولى وقلنا أن الترجيح بالصفات لم يثبت أنه مرجح، بل الصفات المنظور فيه الحاكم لا المنظور فيه الرواية، فدفعنا القرينة الأولى. خب دفعنا للقرينة الأولى لا يعني بطلان أصل المدعى الذي يريد إثباته الشيخ، لأنه يمكننا إثبات المدعى من طريق آخر، وهو أن نقول اترك عنك تأخير هذا على هذا، ما نركز على مسألة التأخير، نقول بهالعبارة البسيطة نختصر المطلب، هذه مما لا ريب المجمع عليه، مما لا ريب اترك الشرط، لأن الأشياء تعرف بمقابلاتها. شنو يعني المجمع عليه لا ريب فيه؟ لا يعني إن كان مقصودكم لا ريب فيه بقول مطلق فهو قطعي الحجية، فتخرج المسألة عن باب التعارض وتخرج عن باب المرجحات. إن كان معنى لا ريب فيه نفي الريب النسبي فهذا غاية ما يقتضي أن الشاذ فيه ريب نسبي، لا أن فيه لا أنه لا ريب فيه بطلانه، وحينئذ يرجع الاستدلال مرة أخرى. فكان يستطيع الشيخ أن يذكر هذا المطلب ويختصر علينا الطريق. وش رأي شيخنا شيخ يوسف؟ ما يحتاج ليش التطويل؟ طلب ما لهم وقت، جيب قرآن ثلاث، هذا مطلب لا ريب فيه. لا ريب فيه
شباب التعارض يكون بين
حجتين، بين حجتين. نعم هذا إشكال من حجتين. فإذا كان لا ريب فيه، لا ريب في صحته،
خب لا ريب فيه مقطوع الصدور عن الإمام ليس مشهور بين أصحابه،
خلاص حجة بعد. ما في حجة إلى هذا لا ريب فيه بقول المطلق.
لا لا ريب فيه لوحده.
كيف لوحده؟ يعني فيه ريب نسبي للمطلق.
إذا نظرنا إلى الرواية لوحدها بدون المعارض لا ريب فيها ولا شك فيها ولا
يعني فيها، يعني بسبب المعارض فيها ريب ولو بالنسبة.
فبعدها
المجد
فهي نعم.
إذن ليس المراد من لا ريب فيه لا ريب فيه بقول المطلق، يعني صار فيه ريب ولو بلحاظ المعارض، في طول النظر للمعارض صار فيه ريب، فكيف تقول لا ريب في صحته؟ ما يصح. لا، فصار حينئذ مما لا ريب فيه، يعني مما لا ريب فيه نسبي. نعم. فيرجع الاستدلال، إذن بناء على هذا الكلام يكون الشاذ مما فيه الريب، لا أنه لا ريب في بطلانه، صحيح؟ وإلا لو كان لا ريب في بطلانه سيكون المشهور مما لا ريب في صحته، فيكون حجة بلا إشكال، وليس هذا من باب تعارض الحجة مع الحجة، من باب تمييز الحجة عن اللا حجة. هنا ذكرنا في بحث التعارض بأنه وقع نزاع بينهم أنه هل الإمام في مقام بيان المرجحات بعد الفراغ عن التسليم بالمعارضة الحجة مع الحجة واضح، أو أن الكلام أعم في أصل التعارض بين الحديثين بغض النظر أن المورد من باب تمييز الحجة عن اللا حجة أو تعارض الحجة مع الحجة. التفتين كما لو فرضنا أن الراوي قل يأتينا الروايتان المتعارضتان أحدهما يرويه الثقة والآخر يرويه غير ثقة، فقال خذ بما رواه الثقة، هل معنى ذلك أن الإمام في مقام أعمال المرجحات أو في مقام بيان وجوب الأخذ بإحدى الروايتين وترك الأخرى بغض أعم من كون المورد من باب تمييز الحجة عن اللا حجة أو تعارض الحجة مع الحجة؟ تفتين المسألة النكتة؟ فإن بنينا على أن ظاهر سياق مقبولة عمر بن حنظلة الفراغ عن أصل الحجية، وأن السائل يسأل عن المرجحات، فيرد الإشكال أنه لو كان المراد من قوله مما لا ريب فيه أي لا ريب فيه بقول مطلق، فتلك الرواية التي قابلتها ساقطة عن الحجية، ويكون المورد من باب تمييز الحج عن اللا حجة، وهذا خلاف سياق مقبولة عمر بن حنظلة، فنضطر أن نفسر لا ريب فيه يعني لا ريب فيه نسبي، مو لا ريب فيه بقول مطلق. أما لو قلنا هو هذا أول الكلام لم يحرز أن منظور مقبولة عمر بن حنظلة الفراغ عن أصل الحجية الاقتضائية في كلا الخبرين المتعارضين، مو عندنا خبر في نفسه حجة تمت فيه شراط الحجية، وخبر تمت فيه شراط الحجية، فالحجية الاقتضاية تحققت، وإنما البحث عن ما هو الحجة فعلا بعد الفراغ عن أصل الحجية. لا، الكرم اشترط حتى مطالبي يقول أنا الاثنين روايتين متعارضتين، ماذا أفعل؟ هذا تمييز حجة عن لا حجة، أو تعارض أو ترجيح الحجة عن الحجة؟ ما احنا مو في صدد البيان. فلا يمانع سياق مقبولة عمر بن حنظلة أن المنظور في بعض فقراتها تمييز الحجة عن لا حجة، فيقول يجب أن تأخذ بهذا لأن هذا حجة وهذا مو حجة. تفتين؟ وقد ذهب كثير من أعلامنا إلى أنه لم يحرز أن مقبولة عمر بن حنظلة قد فرغ عنها أصل الحجية الاقتضائية، بل أن ريق يأتينا عنكم الحديثان المتعارضان، بس حديثين متعارضين، شنو أنا أسوي؟ أخذ بهذا أو أخذ بهذا؟ قال الإمام عليه السلام خذ بهذا إذا رأيت فيه كذا، فإن فرضت أن هذا الرواية فيهما كذا فانتقل إلى كذا وهكذا. فالرواية في مقام بيان الأخذ بأحد المتعارضين، لا بشرط من جهة أن المورد تمييز الحجة عن لا حجة، أو من موارد شنو ترجيح الحجة على الحجة. وحينئذ نقول تفسير، ولهذا الشيخ عدل عنها ليش شجع القرآن الثلاث وقال يقدر يختصر المطلب، هاي كله تحت السطور، تحت السطور شيخ، أنا واضح الشيخ كان يقدر يريح روحه ويقول أنه لا ريب فيه، يعني إذا كان لا ريب فيه بطلانه خرجنا عن بحث التعارض. الشيخ تفت شيخ أنا العظام مهسهولة، يقول لم يحرز أن نظر المقبولة إلى أنه البحث عن ترجيح الحجة على الحجة بعد الفراغ عن أصل الحجية الاقتضائية، بل الرواية في مقام بيان أخذ أحد المتعارضين دون الآخر، لا بشرط أن السبب هو أن هذا مميز أو أن هذا مرجح. ولهذا ذهب سيدنا الخوئي قدس سره وجمع من الأعلام أن المراد من المجمع عليه في الرواية يعني لا ريب في صدوره، ركز في البحث، وهذا أشار إليه الشيخ العظام في بحث الشهرة الفتوائية، يقول قد يبدو للناظر، الشيخ العظام يقول قد يبدو للناظر أن التعبير عن الرواية المشهورة بأنها مجمع عليها بين أصحابك فيه تجوز، صحيح؟ كيف تكون مجمع عليها بين أصحابك مع وجود التعارض بين الروايتين؟ عندنا رواية في قبالها، فكيف تقول هذه مجمع عليها بين أصحابك؟ نقول لا، ما في تجوز، إذ المراد من المشهور هو الواضح البين، فيقال سيف شهر سيفه، يعني أظهر سيفه، سيف مشهور يعني سيف خلان ظاهر، علم مشهور يعني علم واضح، فتكون الرواية في فقرة الشهرة ناظرة إلى هذا الفرض. لو تعارضت روايتان أحدهما معروفة بين الأصحاب مجموع على نقلها، الكل نقلها، نقلها هذا، نقلها هذا، الكل قد، فهي واضحة جدا وبعبارة أصولية معلومة الصدور، من حيث الصدور معلومة، رواية مشهورة معروفة من حيث الصدور، وتلك رواية شاذة نادرة لم ينقلها إلا البعض، فتعارضت روايتان أحدهما مما هي معروفة والكل رواها، حتى من روى الشاذ روى هذه الرواية، ولكن من روى هذه الرواية لم يروي الشاذ، فالشاذ ليس بلحاظ الصدور معروف ومشهور. فإذا تعارضت روايتان، هذا سؤال في الاختبار، تعارضت روايتان أحدهما معلوم صدورها والثانية ظنية الصدور، فهل المورد من باب تمييز الحجة عن لا حجة أو من باب ترجيح الحجة على الحجة؟ سؤال تبروك بالنجاح. كان امتحان أسئلة طلبة، هذا أحد الأسئلة. إذا تعارضت روايتان أحدهما معلومة الصدور معروفة مشهورة قطعنا بصدورها، والثانية ظنية الصدور حتى لو رواها الثقة، لأن الظاهر أنك يقول الراوي كلاهما رواه رواه الثقة مثلا، إذا بنينا على أن المنظور صفات الراوي، فهل المورد من باب تمييز الحجة عن اللا حجة أو من باب ترجيح الحجة على الحجة؟ ذهب جمع من الأعلام يا شيخنا ومنهم السيد الخوئي أن هذا من موارد تمييز الحجة عن اللا حجة. عجيب، مع أنه نحتمل أن مضمون ما رواه الثقة صحيح ومضمون ما رواه الكل غير صحيح. صحيح، لأنه قطع بالصدور فقط، أما المضمون قد تقي قد يكون لا يرى ظاهره. يقول بلي، يقول يظهر، هاي بحثنا في التعارض، يظهر من الروايات أن شرط الحجية عدم مخالفة السنة، ومتى ما خالفت الرواية السنة القطعية فالرواية ليس بحجة. وعند مسلك فذهب إليه وشيدوا في التعارض، راجعوا، كل رواية تخالف ما هو قطعي الصدور فليس بحجة، فتكون مقبولة عمر بن حنظلة في هذه الفقرة ناظرة إلى تمييز الحجة عن الله حجة، وهذا لا يتنافى مع سياق مقبولة عمر بن حنظلة. ولهذا أول شيء ذكره الإمام، ذكر ما يميز الحجة عن الله حجة، فقال خذ بما اشتهر بين أصحابك ولا الشاذ النادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. واضح. بعدين راح إلى موافقة الكتاب مخالفة العامة وغيرها، لأن تلك من باب الترجيح وهذه من باب التمييز، والتمييز مقدم على الترجيح. واضح الفكرة؟ أول شيء ذكره الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة الشهرة، لأن الشهرة إذا وجدت في رواية والرواية الأخرى غير مشهورة فهذا صموح حجة. إذا فرقت أن كلاهما مشهور فكلاهما حجة، فتأتي بعد ذلك ترجيح الحجة عن على الحجة. ولهذا الشيخ الأعظم ما اختصر المطلب على الطلب، لأن الاختصار مو صحيح. واضح. ما قال أول ما دخل المطلب يا شيخنا، واحد يجي يقول ليش أنت مطول القضية على الطلبة ما عندهم وقت، تزيد عدد الدروس، كتب كثيرة في الأصول، كنت تستطيع أن تقول أنه لو كان المراد من قوله لا ريب، يعني لا ريب في صحته، فيكون معلوم الحجية وذاك مو حجة، فخرجنا عن مورد مقبولة عمر بن حنظلة لأنها واردة في الترجيح لا في التمييز. هذا التفت إليه الشيخ، بينه في بعض المورد، ما معلوم أن المورد رواية مقبولة عمر بن حنظلة الترجيح، بل سياقها الأخذ بالرواية الأولى دون الثانية لا بشرط من جهة التمييز أو الترجيح. هذا تمام الكلام في القرينة الأولى. تعبت سيدنا بعد أنا إن شاء الله في مجال يضع بعد الدرس، لأنه مطالب طويلة شيخنا، بعد فتحنا باب الأسئلة ما بنخلص الأسئلة الشخصية، أحسن بعد الدرس أفضل، ولو في الواتساب أنا موجود شيخنا إذا قدرت، ما قدرت بعد الدرس الخميس إن شاء الله لكي لا نطيل. خب ورحنا قاعد نطول بعد الأسئلة بعد ما نخلص، أو تعزمني على الغداء خدمتكم برز الأسئلة، لا سنع وقت الغداء لأن كله جواب غلط. واضح. واحد مرة كنت قاعد على السفرة سألته أول ما جيت قوم، أقول له شيخنا متحمس بعد، ما هو الفرق بين الجائزة والهبة والنحلة في باب الخمس والهدية؟ جبت له عبارات متشابهة، واضح، جائزة ونحلة وهدية. قلت له وش صاحب العروة متعرض إلى هالتعبيرات، شنو الفرق بين هالتعبيرات وهل هناك ثمرة من التشقيقات، هل في مسألة؟ وقام يجاوب بعدين خلص جبتك لا غلط، لأن أنا مشغول بالأكل. فلا تسألني وقت الأكل. فواحد جاء سأل بعد نفسه قال لي وش قصة يوسف؟ قال لي واحد ضاع بعد شاف أبوه. انتهت قضية خلاص. واضح. واحد ضاع شاف أبوه بعدين هي قصة يوسف. وسألت أحد أسأل، أنا كنت كلها أتصل لأستاذ كان درسني، كلها أتصل لي في الليل أسأله بالتليفون. فذاك اليوم اتصل ليش جاوب لي أجوبة وكتبتها بعد جليون فايندرز قال أجوبتي أمس كلها غلط. قلت ليش؟ قال أنا كنت نايم وأتكلم إياك. واضح. خب كنت نايم وأتكلم. قلت له أنت قايل شيء؟ قال ما قلت. قلت له أنت قايل؟ قال أنا كنت في حالة قريب النوم يعني فعقلي مو يعني. واضح. قلت عجل هذا يلزم منه الإشكال في جميع الأجوبة السابقة. واضح. المهم القرينة الثانية شنو كان ذكرنا شيخ يوسف؟ وش القرينة؟ إن كلاهما مشهوران هي صحيح. فقال الشيخ الأعظم لو قلنا أن المراد من قوله أن المشهور مما لا ريب في صحته وذاك مما لا ريب في بطلانه لما كان هناك معنى لفرض أن كلا الروايتين مشهورتين لأنه يلزم الجمع بين المتناقضين. هنا سؤال لكم في خلال الراوي عندما قال كلاهما مشهوران هل يريد أن يقول مطالب التفتوا إلى دقيقة، هل يريد أن يقول أن المزية التي ذكرتها موجودة في كلا الخبرين أو أن المزية التي ذكرتها غير موجودة في كلا الخبرين؟ سؤال مهم. عندما قال الإمام لعمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، أجاب له التثليث، قال قلت كلاهما مشهوران، هل يريد وجود كلا وجود المزية في كلا الخبرين أو أنه عدم المزية في كلا الخبرين؟ فنقول لو تفتح عمل الشيطان، لو كان يريد تواجد المزية في كلا الطرفين يلزم منه اجتماع نقيضين، لأن هذا مشهور وهذا مشهور والمزية موجودة في الأول والمزية موجودة في الثاني، فالأول مما لا ريب في صحته، الثاني مما لا ريب في صحته، ولا معنى أنه عد نفي الريب في صحته كلا الروايتين، يعني كلا الروايتين مقطوعتي الصدور، ولا معنى للقطع بكلا بصحة كلا الروايتين. وترك الصدور لأنه هو الآن بحث الشيخ ما يجاب الصدور، يعني مما لا ريب في صحتي من جميع الجهات، فالأولى مقطوعة صحتها والثانية مقطوعة صحتها، لأن لا ريب فيها لا من الصدور ولا من الجهة ولا من الدلالة، لأنه لا ريب فيها بقول مطلق. فيلزم من ذلك أن المكلف يفترض القطع بالمتناقضين، وهذا غير معقول. إذا قطعت بشيء لم تحتمل قباله فضلا أن تقطع بقباله، صحيح. أما لو كان السائل لا ما يفرض وجود المزيتين، هل يرى بإشكال؟ ما كان مو ناظر إلى، مو قصد أن المزية التي ذكرتها موجودة بل مفقودة، هل يرى بإشكال؟ لا يرى بإشكال. فإحنا الآن نسأل، واضح إيش الغرض من السؤال؟ إذن ما ذكره الشيخ الأعظم من هذه القرينة التي ببركتها لا بد أن نفسر أن المجمع لا ريب فيه ليس بمعنى لا ريب في صحته بقول مطلق، وإلا يلزم اجتماع النقيضين والقطع في الفعل بالمتناقضين. متوقف على أن الراوي فرض وجود المزية التي ذكرها الإمام في كلتا الروايتين، فما هو؟ ماذا تفهمون؟ هل الراوي فرض وجود المزية في كلتا الروايتين أو عدم المزية في كلتا الروايتين؟ سؤال دقيق في غنى، الجواب يحتاج فيه دقة. المتراءى كل المتراءى اليوم المتراءى في النظر الأولي في النظر البدوي أن عمر بن حنظلة فرض وجود المزية في كلا المتعارضين لكي يبحث عن مزية أخرى. كان هيدا يدنا الإمام يقول لي شيء وليه موجود يلا لعقبه موجود اللي عقبه هي طريقته. لكن المدققين من الأعلام قالوا لا لا مو صحيح، والشيخ العظم أشار لذلك في بحث التعارض وسيأتينا في درس اليوم أيضا في التعارض. قال لا، ليس الرواية في هذا المقطع فرض وجود المتعارضة أو فرض وجود المزية في المتعارضين، بل فرض عدم المزية في المتعارضين، وهذا يتم على جميع التفاسير للمقطع الأول. ما بقي في التفاسير المقطع الأول لكن على كل التفاسير يأتي. ليش؟ ركز ركز. لأن ما فرضه الإمام مزية ليست الشهرة بما هي شهرة، بل الشهرة التي في قبالها الشاذ النادر. ركز المطلع. ما فرضه الإمام من المزية ليست الشهرة في نفسها بما هي شهرة، بل الشهرة التي في قبالها الشاذ النادر. والشهرة التي في قبالها الشاذ النادر لا يمكن أن تفرض في كلا الروايتين. بتفتي المطلع. الشهرة التي في قبالها الشاذ النادر هذه المزية لا يمكن أن تفرض في كلا الروايتين. ما لا معنى أن تقول هذه الرواية شهرة موصوفة بأن مقابل الشاذ النادر، وهذه الرواية وهذا الثاني شهرة موصوفة بأن قبالها الشاذ النادر، هذا غير معقول أصلا. فما هو متفتين الدقة، ما هو المزية ليست أخرى بل الشهرة التي تصير قبالها شاذ النادر، وهذه لا يمكن أن تفترض لأن الرقل كلاهما مشهورا، يعني ما في واحد شهرة يقابله الشاذ النادر، فقال كلاهما مشهوران، ولا يوجد واحد منهما موصوف بأنه مشهور في قباله الشاذ النادر. وهذا يؤكد مطلب التمييز للحجة شيخ، فهذه مشهورة وهذه مشهورة، كأن الرواية أنا فرغت عن أن الرواية ما موجودة فيها هذا الذي يكون قطعي الصدور الذي في قباله معلوم البطلان. إذن ملتفتين هاي الشيخ رضوان أشار في التعارض، كلها قلت في التعارض بلي وسيأتي اليوم إن شاء الله. هذا الفرض فرض عدم ذكر المرجح، وإذا كان الفرض عدم وجود المرجح فلا يلزم اجتماع النقيضين، لأن اجتماع النقيضين والقطع بصحة القطع ما كان مبني على تقرر ووجود المزية لا عدم وجود المزية. واضح شيخنا؟ هذه كل كلمات الشيخ العظام بس يحتاج إلى جمع وتعميق في فهم كلامه. إذن القرينة الثانية هم هدى رحمتك كوناد، يعني ماتت راحت. جينا لأي قرينة؟ ثالثة لا ترجعنا شيخنا ماكو وقت. القرينة الثالثة ما هي؟ السؤال عن ما أس المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم، صحيح؟ استنى أولا أتذكر يعني في المنطقة المضافة كما ذكر السبزواري في المنظومة، أس المطالب ثلاث علم، مطلب ما مطلبها المطلب لم. هذه ما شنو يسموها شيخنا؟ تذكرونا بالمنطق، ما الشارحة، ما اللفظية، ما الحقيقية. شنو تصير هذه الماء؟ الهليات بلي الشرح بلي ها ما الحقيقية،
ما الشارح قبل الهليات البسيطة بعد
آيات بسيطة تنقلب ما حقيقي. هذه ما إذن شنو؟ أس المطالب ثلاث علب، مطلب ما مطلبها المطلب لم. هذه الماء شنو أجل؟ حقيقية مو مطلب ما الشارحة. خب على إيش وش نسوي بعدي أكبر شيء؟ خب هذا إذن القرينة الثالثة. قال لا معنى للتثليث إلا أن نفسر الشاذ النادر بأنه مشكل مشتبه وإلا لو كان المراد من الشاذ النادر هو ما هو بين الغي لا معنى لذكر التثليث. وش رأيكم؟ هل هذا كلام صحيح؟ لو كان الإمام، أنت ارجع لعرفك، لو كان الإمام يرى أن الشاذ النادر بين الغي، الشاذ النادر بين غي، فهل هذا يمنع أن يقول وإنما الأمور ثلاثة، بين رشده فيتبع وبين غيه فيجتنب، وشب ومشكل أو شب ومشكل يرى أو مشكل مشكل وش العبارة تعبير أفدق، نعم، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله، هل ذكر التثليث عرفان متوقف على إدراج عنوان الشاذ النادر تحت عنوان المشكل، أو يصح التثليث وذكر الرواية التي ذكرها النبي حتى لو كان الإمام يريد أن يبين أن المجمع عليه مما لا ريب في صحته فهو بين الرشد والشاذ النادر بين الغي؟ وذكر تثليث نبوي معروف، قال إنما الأمور ثلاثة هذا وهذا، ليش ما ذكر الثاني؟ لأن ما صدر من النبي التثليث. فهل يقول فهل يحتاج أنه إذا كان المتكلم يريد أن يقول أنه الرواية المجمع عليها مما لا ريب في صحتها والرواية الشاذة مما لا ريب في غيها لأنها مخالفة لقطعي الصدور، هل هذا يمنع أن يحدث التثليث؟ ويقول الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه وأمر مشكل يرد علمه إلى الله، هل في مانع؟ هل ترون في مانع عرفي؟ فجاي بيقول له هذا، جاي يقول له يأتينا الحديثان المتعارضان، فيقول له الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودعش، فإن المجمع لا ريب فيه، فهذا المجمع احنا فسرنا قبل المشهور بمعنى مقطوع الصدور وذاك غير مقطوع الصدور، فإذا كان ذاك غير فإذا كان هذا مقطوع الصدور والرواية التي تخالف مقطوع الصدور ليست بحجة فهي بينة الغي. ليش؟ كيف يعني ما يحتاج إليه؟ يحتاج يبين أنه ما كان مخالفا لقطعي الصدور، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ لأنه مو مقطوع للحكم الواقعي، مقطوع للصدور فقط، لعل مضمونه صحيح، هذه رواية ثقة وهذه رواية مقطوعة الصدور، مجرد لو كلنا نحن وغير التثليث مجرد كون مقطوع الصدور مو معنى أن هذا حجة وذاك مو حجة، بل يريد أن يشير إلى أن ما كان مخالفا لمقطوع الصدور هذا مما هو عند الشرع بين الغي لأنه ليس بحجة، وما كان مجمع عليه لا ريب فيه لأنه حجة. خب ذكر التثليث أن ما صدر من النبي المشكل، بين الغي عام من كونه من الشارع أو من قبل الشارع، وإلا ماذا تقول أن المشهور مما لا ريب فيه؟ لا ريب فيه شنو؟ بين الرشد. أنا أسأل سؤال، المجمع عليه وش تخلي، وين تخلي المجمع عليه؟ بين الرشد. إذا ما هو المجمع عليه؟ وش هو مشكل المجمع عليه؟
لا، المجمع عليه على التفسير أنه مقطوع الصدور
فيكون بين الرشد.
نعم.
فإذا كان مخالف لمقطوع الصدور قطعا ليس بحجة، فيكون بين الغي. فلو ذكر المشكل بعد ذلك لأن صدر من النبي، هل هذا يقول أنت ليش ذكرت المشكل؟ وش دخل المشكل؟ يقول هذا ما صدر، أنا كان غرضي بيان بين الغي وبين الرشد، ولكن ما صدر من النبي التثليث. لا، بين الرشد أعم من الوضوح الذي قبل الشارع، لأنه لو لم يقل المجمع عليه لا ريب فيه، مجرد كون الرواية مقطوعة الصدور وتلك الرواية رواها الثقة مو معنى أن هذه بينة الغي وهذه بينة الرشد، يحتاج إلى بيان من الشارع. التفتين، ما أقول مقطوعة الصحة الرواية، مقطوعة الصدور، قد تكون مقطوعة الصدور لكن الجهة مو محرزة، قد تكون مقطوعة الصدور لكن الظاهر لا يراد، فبيان أن المشهور أي مقطوع الصدور مما لا ريب فيه أي مما هو بين الرشد يحتاج إلى بيان من الشارع، وإلا لو خلي الإنسان قبل بيان الشارع لا يعرف أنه بين الرشد فيتبع. فكأن هكذا الإمام يقول له إذا جدتك هاي المتعارضين فإن المجمع عليه أنا جعلت لا ريب فيه، فيكون بين الرشد إذا كان بين فيتبع والآخر فيجتنب، ما في عندنا مشكل. فأقول لا نرى مانعا عرفيا كما التزم الأعلام ومنهم السيد الخوي وغيره أنه لا نرى مشكلة عرفية أن نقول أن المشهور مما لا ريب في صحته والشاذ مما لا ريب في بطلانه، ويصح مع ذلك الاستشهاد بالنبوي الصادر من النبي عليه السلام، وأن الإمام يقول الأمور ثلاثة وغرضه من بيان ما صدر من النبي وغرضه من التثليث أن يبين أن المشهور مما لا ريب في صحته بنظر الشارع فهو بين الرشد فيتبع، وذاك حيث أنه مخالف لقطعي الصدور فليس حجة فحينئذ بين الغي فيجتنب. ومجرد ذكر المشكل في المقام لا يعني أن هذا من مصاريخ ومن منطبقات المشكل. هذا تمام الكلام في بيان القرائن الثلاث التي ذكرها المصنف توجيها للقول وللاستدلال المذكور، فحينئذ لم تتم قرينة من هذه القرائن. فحينئذ إن لم نقل أن الظاهر من أن الشاذ النادر مخالف للمجمع عليه فهو ليس بحجة فيكون بين الغي، مو حجة بعد، بين الغي لأنه مخالف للقطعي، وما خالف قطعي الصدور من الكتاب والسنة فليس بحجة بلا إشكال، كما ورد في روايات العارض ما خالف الكتاب والسنة ليس بحجة، فهذه الرواية مخالفة للسنة القطعية فهي بينة الغي. فالشاذ النادر إنما أمر الشارع باجتنابه لأنه بين غيه، وحينئذ لا يتم الاستدلال. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام، فنقول لو تنزلنا وقلنا أن القرائن تامة فحينئذ يأتي جواب من الشيخ الأعظم، وهو أن الرواية في مقام الإرشاد لا في مقام إعمال المولوية. يأتي إن شاء الله، تأملوا فيها القرائن فيها نقل وإبرام وبحث، ولا يمكن الالتفات إليها بدقة أكثر إلا بدراسة بحث الشهرة الفتوائية، دققوا في ذاك البحث وبحث التعارض. إذا درست هذين المطلبين بدقة وفهمت النكات تستوعب أكثر ما ذكرنا، أنا مبني على ما ذكرتها مبني على بعض المطالع، أنا ما ذكرتها لأن الوقت لا يسمع، ونهم يعني كنت أستطيع أن لا أتعرض أصلا للقرآن وناقشه مباشرة، أتي لكلام الشيخ الأعظم، ولكن لأهمية البحث ولأهمية المسألة قد تتوهم أنها القرآن خلق مسلم بها، لا يحتاج إلى. والشيخ الأعظم نفسه بيّن في موارد متشتتة في الرسائل أن هذه القرآن غير تامة، فحاببت أن أبين ما ذكره الشيخ في مجموع كلماته، فهذا من باب جمع كلمات الشيخ. واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.